يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد مضى، بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه، مضى على احتضامه بغصة غص لها الدهر مدى أحقابه، لقد أراقوا ليلة القدر دما وعليا، دماؤهم صببنا بانصبابه، وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه. أنا حر نفسي قلبي للحوراء زينب حينما تنظر إلى أبيها أمير المؤمنين يرفع قدما ويضع أخرى من شدة السم، تتذكر مجيء أمير المؤمنين إلى الكوفة، هذا البطل العظيم الذي خاض الأهوال وقتل الأبطال، وإذا به ممدد على فراش الموت. تقل نزلة الكوفة يا علي، اي قشرة علي، نزلة الكوفة يا علي، اي قشرة، نطلب من الله الطيب وتردنا المد، قشرة علينا نزلة الكوفة يا بح، فالك عسفا للسلام يا ضيا، قالها الحسن يا اختي السلام للأب، منين ما تنظري للسيف شق غرة جبه، قالت يا عقلي نطلب من الله السلام، ويقوم ابو الحسنين علمك ونعيد بزينه ولا نعيد يك قالها يتك للعيد لا تذكر يا اختي يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام كان الخبر وصل يصير ابراك الايام واحنا بعد يوم وليلة ونصبح ايتام عند الفجر كهف الارامل تفقدي لكنما الامر والحكم لله انا لله وانا اليه راجعون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب مما ورد عن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لولا أني أخاف أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة لا تمر على أحد إلا أخذ التراب من تحت أقدامك صلى الله عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك البضعة الشهيدة فاطمة الزهراء وعلى ذريتك الطاهرة المعصومة. هذه الرواية أو هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين في حق أمير المؤمنين عليه السلام هي تبين أمرين. الأول الأمر الأول هو فضل علي بن أبي طالب عليه السلام ومكانة أمير المؤمنين. ثانيا أن ما قيل في علي بن أبي طالب عليه السلام من الفضل والكرامة والمكانة ليس هو كل فضل علي عليه السلام، فهناك الكثير لم يقل في أمير المؤمنين، ومع ذلك ما قيل فيه جعل قسما من الناس تعبد علي بن أبي طالب لما رأته من شرف وكرم وفضل في هذا الرجل. وبطبيعة الحال لا يوجد أحد يؤيد من المسلمين ما قام به هؤلاء الذين عبدوا أمير المؤمنين، هم مشركون كفار، ولكن هؤلاء لما رأوا من كرامة وشأن لهذا الرجل عبدوا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. النبي الأكرم وجه الأمة لحب أمير المؤمنين عليه السلام، وجعل حب علي بن أبي طالب فيصل بين الحق والباطل، بين الإيمان والنفاق. يا علي لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن. وفي الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من قال أنه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب لم يؤمن. والروايات كثيرة في حب أمير المؤمنين. هذه الآية مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآية في بعض الروايات أنها نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حينما سأل من الله عز وجل أن يجعل له ودا في نفوس المؤمنين، هذا الحب لأمير المؤمنين وهذا التوجيه، ما الغرض منه؟ ما الهدف؟ الغرض يا أخي أن الإسلام متجسد في علي بن أبي طالب، أن الإيمان هو أمير المؤمنين عليه السلام، حب علي هو حب لله، حب علي هو حب لرسول الله، حب علي هو حب للقرآن، علي هو القرآن الناطق، علي هو الإسلام المتحرك، حب علي يعني حب التقوى، يعني حب الجهاد، حب علي يعني التعلق بالله عز وجل، من يحب علي يحب جهاده وتقواه وحبه لله وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وآله. في المقابل من يبغض عليا، علي بن أبي طالب ما أخذ أموال أحد أبدا ولا اعتدى على أحد عليه السلام، من يبغض عليا لا توجد بينه وبين علي عداوة شخصية أبدا، من يبغض عليا يبغض تقواه وجهاده وإيمانه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله، بالنتيجة القياس واضح، من يبغض عليا يبغض حب الله، من يبغض عليا يبغض رسول الله، من يبغض عليا يبغض الجهاد والتقوى والقرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما وجه الناس إلى حب أمير المؤمنين رسم لهم الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، الطريق الذي يوصل إلى الله وطريق علي. ولذلك في بعض الروايات النبي يخاطب بعض أصحابه، لعله سلمان رضوان الله عليه، يقول له: يا سلمان، لو أن الناس سلكوا طريقا وعلي سلك طريقا فاسلك طريق علي بن أبي طالب، لأن المقياس ليس هو جمع الأمة يا أخي، وليس هو الكثرة، وليس هو الناس، المقياس هو ما يريده الله، المقياس هو ما يوجه به رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله جعل عليا هو المقياس بين الحق والباطل، أنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل، علي لا يحبه منافق، من يبغض عليا نعرف على أنه منافق وخارج عن دين الله لأنه يبغض دين الله، من يحب عليا هذا الإنسان الذي يحب علي ويستميت في حب أمير المؤمنين هذا لم يحصل على فائدة مادية. الآن احنا بيننا وبين أمير المؤمنين 1400 سنة، ما الذي نحصل عليه من أمير المؤمنين؟ أموال؟ أبدا، بالعكس يا أخي، في كثير من الأحيان نفقد الأمن والأمان بسبب حب أمير المؤمنين، وإلا لماذا جعلت التقية؟ في بعض الأحيان نعيش الفقر المدقع بسبب حب أمير المؤمنين، ولكننا وجدنا الحياة الحقيقية التي ننشدها عند الله في حب هذا الرجل، وجدنا ديننا الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند خالقه عند هذا الرجل، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا لما تسمع بكرامة، لما تسمع بفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، لما تسمع برواية من رسول الله في حق علي بن أبي طالب، ليس الهدف منها يا أخي هو العلم والمعرفة بهذه الكرامة وهذه الفضيلة، الهدف هو أن يصل علي بن أبي طالب عليه السلام إلى قلبك، إلى روحك، إلى وجدانك، تتفاعل مع أمير المؤمنين تلك الأخلاق التي كانت عند علي بن أبي طالب، وذاك الجهاد وذاك الإيمان والتقوى الموجودة عند أمير المؤمنين، لا بد أن تنطبع عليك على جوارحك على أخلاقك ونفسك من خلال حب علي بن أبي طالب. وهذا طريق تربوي نربي به عقائدنا أخلاقنا ونتعلم عقائدنا المحقة من خلال هذا الحب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا بأس أن نأتي ببعض الكرامات لهذا الرجل معرفة بحقه، معرفة منا بحقه عليه السلام. وجد علي عليه السلام في هذه الدنيا بكرامة وفضيلة. علي ولد في بيت الله في قلب الكعبة، فضيلة لم ولن تحصل لأحد من الخلق على الإطلاق، لا قبل علي بن أبي طالب ولا بعد علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول يزيد بن قعنب كما ينقل هذه الرواية العلامة المجلسي في البحار رضوان الله عليه، يقول: كنت جالسا بإزاء الكعبة أنا وفريق من بني عبد العز والعباس وجملة من قريش كانوا جالسين بإزاء الكعبة، وإذا بفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليها السلام قد أقبلت تطوف بالبيت الحرام، وقد فاجأها الطلق هناك، ثم رفعت يديها ناحية السماء قائلة: اللهم إني مؤمنة بك وبما جاءت من عندك من كتب ورسل وبجدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم إني أسألك بجدي إبراهيم الخليل وبهذا المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. يقول: ثم رأينا ظهر الكعبة قد انشق، فدخلت فاطمة بنت أسد والتأم الجدار، حاولنا أن نفتح باب الكعبة ولم نستطع، فعلمنا أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وفي اليوم الرابع خرجت فاطمة بنت أسد وعلى يديها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذهب البشير إلى بيت أبي طالب يبشره بهذا المولود المبارك، وإذا بأبي طالب والهاشميين في طليعتهم حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وآله قد جاءوا إلى البيت الحرام إلى الكعبة، وإذا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يأخذ علي بن أبي طالب عليه السلام، فيفتح علي عينيه في وجه رسول الله وينطق: الله عليا، كما أنطق المسيح في مهده، ويقرأ: أقد أفلح المؤمنون، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أفلح المؤمنون بولايتك يا علي. تقول فاطمة بنت أسد: لقد فضلت على من تقدمني من النساء، فإن آسية ابنة مزاحم عبدت الله سرا في موضع لا يحب الله أن يعبد فيه، وإن مريم أمرت بهز جذع النخلة، إشارة إلى قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، أما أنا أكلت من ثمار الجنة وأوراق الجنة، وسمعت منادي ينادي: يا فاطمة سميه عليا، فهو علي وأنا الأعلى، لقد اشتققت له اسما من اسمي. وبهذا الصدد يقول أحد الشعراء: ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب تقية طابت وطاب وليدها، والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعة. ثم التفت رسول الله إلى فاطمة بنت أسد قال لها يا أمه، كان يناديها يا أمه احتراما لها لأنه تربى في بيتها صلى الله عليه وآله، يا أمه اجعلي مهد علي إلى جانبي. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يباشر عليا، كان يهزه في مهده إذا بكى أمير المؤمنين، وكان يوجره اللبن يطعمه اللبن، كان يمضغ الشيء يمضغ الطعام ثم يطعمه علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين. يحدث عن نفسه يقول كان يضمني إلى صدره ويشمني عرفه، عرفه يعني طيبة، وكان يمضغ الشيء ثم يطعمنيه، وما وجد لي كذبة في قول. بقي علي إلى جانب رسول الله من طفولته من صغره من أول يوم ولد فيه علي بن أبي طالب إلى أن اقترن النبي الأكرم بالسيدة خديجة وخرج مستقلا في داره. ومرت ضائقة على أبي طالب، ضائقة مادية، التفت رسول الله إلى عمه العباس قال يا عم أنت تعرف عمنا أبا طالب وأنه كريم ويعطي من ماله وعنده أولاد كثر، لماذا لا نخفف عن أولاده؟ ذهبوا إلى أبي طالب استحسن الفكرة، قال دعوا لي طالبا وعقيل وخذوا من شئتم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى داره كي يكمل المسيرة. فكان أمير المؤمنين عليه السلام ملازما لرسول الله، لا يكاد ينفك عن أمير عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يدفع الأذى عن النبي من صغره، كان يضرب الأطفال الذين يرجمون رسول الله ويرمونه بالحجارة، لأن قريش هيبة من أبي طالب كانت تخاف من رسول الله، كبارهم ما كانوا يؤذون النبي، يأمرون صغارهم بأن يرموا رسول الله بالحجارة ويضعوا له الشوك في الطريق، كان علي يعترضهم ويؤذيهم وفي بعض الأحيان يقطع آذانهم. فشكوا إلى أبي طالب قالوا له كف ولدك عليا عن أبنائنا عن أولادنا، قال كفوا أولادكم عن رسول الله عن محمد ابن أخي صلى الله عليه وآله. وفعلا لما كفوا أذاهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله تركهم أمير المؤمنين عليه السلام، وصدع النبي بالدعوة، أول من آمن هو علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. 7 سنين يقول رسول الله، طبعا نحن لما نقول أول آمن، من آمن يا أخي أو أسلم، هذا في مسامحة في القول عندنا، نحن بحسب بعدنا العقائدي أن عليا لم تمر عليه لحظة لم يكن مؤمنا ومسلما، لكن إظهار الإسلام التحليل التاريخي يقتضي ذلك، التحليل التاريخي إظهار أمير المؤمنين لدينه وإسلامه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا نحن نعتقد أنه لا يمكن أن تمر لحظة واحدة علي عليه السلام ليس مؤمنا بالله منصرفا عن الله أبدا. حتى القوم يؤمنون بشيء من بجزئية من هذا الأمر حينما يقولون علي لم يسجد لصنم، طبعا لم يسجد لصنم، وحتى لو كان علي لم يكن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مستحيل يسجد لصنم يا أخي. التحليل التاريخي يقتضي هذا. أول من أظهر الدين والإسلام من البشرية هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. 7 سنين يقول رسول الله: لم ترفع كلمة لا إله إلا الله إلا مني ومن علي ومن خديجة. علي وخديجة وأمير المؤمنين. ولذلك اضطر القوم أن يضعوا لهم أمرا أو يقسموا المسلمين إلى أقسام كي يثبتوا فضيلة للرجل الأول، حينما قالوا إن أول من آمن من الرجال هو فلان، ومن النساء خديجة، ومن الأطفال هو علي. وطبعا هذا التقسيم فيه تذويب لهذه الكرامة والمكرمة والفضيلة لأمير المؤمنين، كأنما يقولون بأن عليا كان طفل صغير، والطفل طبيعته يتبع الكبار. أيضا يا أخي، إحنا بحسب بعدنا العقائدي، إحنا الآن في هذا الزمان نواجه حرب شعواء. نحن فعلا نخوض حربا عقائديا شعواء يا أخي. ومع الأسف الشديد كثير من الشباب حينما يناقش وحينما يسأل عن بعض الأمور عن أهل البيت صلوات الله عليهم ينسى هذا البعد العقائدي، ينسى هذا البعد العقائدي، أننا نعتقد بأن أهل البيت معصومون. الإمام الحسن صلوات الله عليه لماذا صالح؟ إحنا نعتقد بأن الإمام الحسن معصوم، صالح معاوية، هادن معاوية، بايع معاوية. إذا ثبت هذا عن الإمام الحسن نقطع بأن هذا ما يرضي الله. الإمام الحسين يقول: رضا الله رضانا أهل البيت. نقطع يا أخي بأن هذا هو ما يرضي الله تبارك وتعالى، كما أننا نقطع بأن الزهراء عليها السلام إذا عارضت البشرية بأكملها في أمر من الأمور، كما عارضت الرواية التي أوردها فلان: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نقطع بأن فلان لو جاء بألف رواية، ب100,000 رواية، نقطع بأنه كاذب 100,000 مرة. وفاطمة هي الصادقة المصدقة صلوات الله وسلامه عليها. هذه عقيدتنا في أهل البيت، هذه عقيدتنا في علي بن أبي طالب. إذا ثبت الموقف عن علي عليه السلام لا مجال للنقاش على الإطلاق. إذا ثبت الموقف عن الإمام الحسن صلوات الله عليه لا مجال للنقاش على الإطلاق. تجي تحلل تاريخي ماكو مانع. ما هي الأسباب التي دعت الإمام سلام الله عليه مثلا افترض أن يهادن معاوية، مو يبايع معاوية، هذه مغالطة، لم يبايع الإمام الحسن، أن يهادن معاوية، أن يوجد صلح مؤقت بينه وبين معاوية. ما هي مثلا الأسباب التي جعلت أمير المؤمنين سلام الله عليه لا ينهض في الطلب بحقه عليه السلام بسيفه؟ نعم الإنسان له حق أن يحلل، لكن لا حق لي ولك أن نناقش هل أن هذا الموقف صحيح أو باطل. هذا الموقف صحيح إذا ثبت عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ومتى عرفت الأمة حق أمير المؤمنين عليه السلام؟ حتى لا نطيل عليكم بعد، أنتم الآن أنهيتم أعمال هذه الليلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم ومن سماحة الأستاذ السيد حفظه الله ومد الله ظله وحفظه. هذه الأيام طبعا احنا المفروض أن تكون هذه القراءة ليلة وفاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولهذا كان الذكر لأمير المؤمنين في هذه الليلة تداركا لما مضى. لكن حزن أمير المؤمنين ينقضي؟ أنت تعرف يا أخي أن الإمام علي ظلم في كل حركة يتحركها. السلام عليك يا أول مظلوم. أول مظلوم مو تاريخيا، مو بالتسلسل التاريخي، لا، لكن لم يقع على البشرية ظلم كما وقع على أمير المؤمنين، الظلم النوعي، هذا الظلم اللي ترك علي بن أبي طالب حينما ضرب على رأسه على فراش المرض يقول الأصبغ ابن نباتة. هذا حال أمير المؤمنين بعد الضربة، جئنا إلى دار أمير المؤمنين عليه السلام كي ننظر ما يصنع بعبد الرحمن بن ملجم، وإذا بالإمام الحسن خرج قال لقد أخرنا أمر عبد الرحمن بن ملجم، انصرفوا يرحمكم الله. يقول الأصبغ أما أنا لم تطاوعني قدماي على الانصراف إلا أن أرى أمير المؤمنين وأسمع حديثه. يقول بقيت عند دار أمير المؤمنين سلام الله عليه وإذا بالإمام الحسن، يا أصبغ أو ما سمعت كلامي عن كلام أمير المؤمنين؟ قال بلى سيدي، ولكني أحببت أن أرى مولاي أمير المؤمنين وأسمع حديثه، ولعلي لا أسمع له حديثا بعد اليوم. هذا حديث الوداع. وفعلا دخل الإمام الحسن وخرج أذن للأصبغ، يقول الأصبغ رأيت إمامي أمير المؤمنين معصبا بعصابة صفراء، وكانت صفرة وجهه تعلو تلك الصفرة صفرة العصابة، أما قدماه فكان يرفع قدما ويضع أخرى من شدة الضربة. حدث أمير المؤمنين الأصبغ بحديثين، يقول الأصبغ ثم أغمي على الإمام وانصرفت، أيوا عليا أهوى إماما، كأني ببنات أمير المؤمنين وأولاده أحطن به، كل ينادي وسيداه وأبتام. أفاق الإمام من غشوته، صار يوصي أولاده وصاياه العامة والخاصة، كأني به قد التفت إلى ولده الحسن، يقل له يا حسن يا نور عيني بسمع يا بويا للكلام بعد فرقا، يا الله الله ابها الحريم وهليت باكر الصبح اولاديه ونسوه بحال فضي، يا حسن ليكون هال على بعد عيني تضي، لاحظ الحرمة يا بويا وسكت الطفل الرضي، وانا باكر تفقدوني وتبلغ عداك المرى، يا حسن وما عضيدك مهجة حسين الشهيد، ليت عينك تنظر على القاع محزوز الوري، والخيول تدوس صدر وحسيناه، والخيول تدوس صدره وراسه يروح اليد، سجل قلبه تراه من بعد عينك ما، ودار عين على أولاده ودمعه بخده يهل، صاح جيبولي أبوه فاضل زينب بالعجة، نادت زينب يا أبويا هذا خيب الفضل، يا علي يا طاب عزي اسمك ما تسمى مصيا فتح عينه وصاح يا عباس هاي بذمته وهاي من عندي وديعه وطوك لازم رغبته لا تضيعها تراهي لا يذبح مايته ما تذل ما دام راسك سالم وسالم الهام عظم الله اجوركم جاءت زينب الى امير المؤمنين ابا يا امير المؤمنين سمعت حديث ام ايمن حديث كربلاء من ام ايمن واريد ان اسمعه منك قال بني الحديث ما حدثت به ام ايمن لكن ازيدك بني كاني بك الذين اسير في سكك الكوفه يطاف بك من مكان الى مكان التفت الى اولاده ولدي حسن اما انت تموت مسموما اما انت يا ابا عبد الله تقتل عطشانا كاني بامير المؤمنين ينادي وولدا وحسينا عند ذلك أدار عينيه في أولاده نادى الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون عند ذلك عرق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجله وفاضت روحه المقدسة أين المنادي ومظلومة وعليا كأني بأولاد أمير المؤمنين ارتفعت صيحتهم من داره وابتا نزلت الكوفة يا علي اي قشرة هذا على لسان الحوراء زينب صور يا اخي الحوراء زينب تنظر الى امير المؤمنين ممدلا على ذلك الفراش كاني بها نادت وابتا نزلت الكوفة يا علي اي قشرة عليه نزلة الكوع العيد مجبل والحزن زايد علي وعاين الدار المرتضى من خلق فقد الأبو نغص عليه نبه السنة العيد ومن الصبح باكر علي احزاني تزي نبكي ونرتم والبكاء واللطم ما يفيق نشبت مخالبها بحشاشتنا المني قل لابن ملجم والاقدار يا الله إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم رد كل غريب اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر جماعتي الحاضرين والمؤسسين سماحة السيد اللهم احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك وفقهم لما تحب وترضى إلى أرواح موتى المؤمنين والحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.